بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه. غروب الشمس هي العلامة اليقينية لإفطار الصائم، وإقبال الليل وإدبار النهار هذه تلزم من غروب الشمس. ولكن قال النووي رحمه الله تعالى في معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إقبال الليل وإدبار النهار لأن الإنسان أحيانا قد لا يرى الشمس، يكون في واد مثلا أو نحوه، فكيف يعرف غروب الشمس؟ ينظر إلى ظلمة الليل، فإذا رأى الليل قد أقبل، رأى أن السماء قد أظلمت شيئا، فيستدل بهذا على غروب الشمس. واليوم طبعا هذه المواقيت والتقاويم يعني تنوب مناب هذا الذي يستطيع عليه المسلم، والأمر يعني يرجع في ذمة هؤلاء المسؤولين الذين وضعوا هذه الأمور، فهذا غاية ما يستطيع المسلم أن يفعله اليوم، خاصة مع وجود الأبنية وعدم القدرة على رؤية الغروب، فيرجع المسلم إلى هذه الأوقات التي وضعت كما هو المعتمد في الأذان ودخول أوقات الصلاة. قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ يعني دخل في وقت الفطر، أفطر دخل في وقت الفطر، هذا هو الصحيح. لا أن المقصود فقد صار مفطرا شاء أم أبى، لا، وإنما المقصود فقد أفطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر. ثم هو إذا عجل الفطر يكون قد جاء بالسنة، أما إذا أخر الفطر يكون قد يعني خالف السنة. والمرجع إذن إلى النية، فقد أفطر الصائم متى يكون مفطرا؟ إذا أكل، وإذا لم يجد شيئا يأكله فلا بد أن ينوي، إذا أراد يعني تعجيل الفطر فينوي بقلبه أنه قد أفطر، فيكون يعني قد عزم على الفطر فيكتب أنه قد أفطر، هذا هو المقصود. ويدل على هذا جواز الوصال أن يؤخر الفطور، فلو كان قوله فقد أفطر الصائم بمعنى أنه أفطر على الحقيقة شاء أم أبى لأن وقت الصيام قد انقضى، فإذا كيف يقال بجواز الوصال؟ والوصال أن يصوم يومين أو ثلاثة بدون فطور، فقط يتسحر مثلا، وسيأتي معنا الحديث عنه. فهذا يدل على أن المقصود من الحديث هنا أفطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر هو فتح مكة، قال: وهو صائم. فهذا يدلنا على جواز الصوم في السفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم في بعض أسفاره، وهذا يدلنا أيضا على أن الأفضل في السفر أن ينظر الإنسان للأسهل، ففي مثل هذا السفر لم يشق الأمر في بدايته على النبي صلى الله عليه وسلم فصام في سفره، وهذا في شهر رمضان، لأنهم خرجوا عام الفتح في شهر رمضان. قال: فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. اجدح لنا يعني يخلط الشيء بغيره، المراد هنا أن يخلط السويق بالماء، يعني يعد لهم الطعام، وهذا يدل على جواز الفطر على غير التمر أو الرطب، إذا لم يوجد الرطب والتمر فطبعا يفطر على ما يتيسر، والأفضل أن يفطر على الماء، إذا لم يوجد الرطب أو التمر فليفطر على الماء كما جاء في بعض الأحاديث، يعني قال فإنه له طهور أو كذا. قال يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا. وفي رواية قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر. والصحابي هنا إنما تردد ليس عصيانا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرى يعني ضوء النهار من يعني شدة صحو السماء، كان يرى الضوء، فكان يظن أن الشمس يعني لم تغرب بعد، ويقول لعلها يعني بقي لها شيء قليل خلف جبل أو هضبة، أو كان هناك غيم مثلا. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمسيت، يعني انتظرت المساء لما نتحقق من غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انزل فاجدح لنا، وقال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وتحقق من هذا، فلأنه وجد أن الظلمة قد جاءت من الجانب الآخر، ولهذا قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، لما رأى يعني الشمس لعلها ما كانت ترى في هذا المكان، لكنه رأى الليل قد دخل، رأى ظلمة في الجانب المقابل فعلم يعني غروب الشمس. فهذا فيه يعني استحباب تعجيل الفطر كما قلنا. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. والسحور مستحب إجماع العلماء، وفيه بركة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وأعظم بركة اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور. وأيضا من بركات السحور أنه يقوي الصائم على الصيام، وبسبب السحور يحصل له قوة ونشاط في صيامه، فيرغب في الازدياد من الصيام، فما يتعبه الصيام، وهذه من البركة في السحور. كذلك من بركات السحور ثالثا أنه يقوي المسلم على طاعة الله في النهار، يقويه على تلاوة القرآن، لا يجد التعب الشديد لأنه قد أخذ شيئا من القوة في وقت السحور. كذلك من البركات أنه يقوم في وقت مبارك في آخر الليل وقت النزول الإلهي، فيذكر الله ويدعو الله ويصلي شيئا من قيام الليل بسبب استيقاظه للسحور. وكذلك من بركات السحور أنه سبب لدفع الأخلاق السيئة، لأن الإنسان إذا جاع وخاصة إذا اشتد عليه الجوع لا يكون له يعني أو لا يعني يكون في نفسه انشراح لأن يتعامل مع الناس ب يعني كلام طيب أو ب يعني بكرم وجود وإقبال، بل تجده منقبضا لشدة الجوع الذي هو عليه. لكن إذا تسحر يزول عنه هذا الجوع الشديد فتحسن أخلاقه في صيامه. كذلك من بركات السحور كما ثبت في حديث عمرو بن العاص عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور فيه مخالفة لأهل الكتاب، أهل الكتاب يصومون لكنهم لا يتسحرون. كذلك من بركات السحور، وهذه أعظم بركاته، ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، تأمل في كرامة الله للصائم، هذا الإخوة ينبغي أن نقف عنده. تأمل الصائم لما قام فقط ليستعد لعبادة الله ويتهيأ لها بالسحور، الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة يثنون عليه، يعني يمدحونه ويثنون عليه، هذا معنى الصلاة. فالله وملائكته يصلون على المتسحرين، إلى الآن ما بدأ في الصيام، فقط يتهيأ لهذه العبادة. فكيف إذا صام وجاع وعطش لله طيلة النهار؟ ما ظنك بكرامة الله له؟ قد ما يخطر ببالك أمر أعظم من أن الله تعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى. هذا إذا استعد، فكيف إذا صام لله وجاع وعطش لله؟ حتى تعلم أن الصيام له شأن آخر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما تدري كيف يكون حال هذا العبد مع الله جل وعلا، كيف تكون كرامة الله تعالى له. ولهذا كما مر معنا في الحديث، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ما يمكن أن يكشف عن الجزاء في الدنيا لعظم شأنه، لعظم الكرامة التي أعدها الله للصائمين، نسأل الله تعالى من فضله. كذلك من المستحبات تأخير السحور، كما ثبت في الصحيحين، قال عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الأدب في العبارة، ما قال تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل نفسه وأصحابه يعني مساوين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ المعية يشعر بالتبعية، نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت أنس رضي الله عنه يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ المقصود بالأذان هنا الإقامة. للرواية الأخرى قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ فهذا صريح في أن المراد كم كان بين السحور وبين إقامة الصلاة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، وقراءة 50 آية يعني مثل سورة فصلت تقريبا، آية متوسطة، يعني هذا يكفي له ربع ساعة تقريبا. وهذا القدر الإخوة هو الذي يكون في الغالب بين الأذان والإقامة، لأن هذا القدر ربع ساعة يستطيع فيها الإنسان أن يذهب إلى الخلاء ويتوضأ، يستعد للصلاة ويأتي من بيته، هذا في ربع ساعة، في ثلث ساعة، يعني قدر 50 آية. فكون السحور يكون بينه وبين إقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية، هذا يدلنا على أن السحور كان قبيل الأذان، كان قبيل الأذان، قريبا من الأذان جدا، بحيث أنه كان بينه وبين الصلاة مثل ما يكون بين الأذان وبين الإقامة. فهذا فيه إذن تأخير السحور. وقول زيد رضي الله عنه هنا قدر 50 آية، وفي رواية قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، هذا الإخوة يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يستغلون أوقاتهم، خاصة هذا الوقت، في تلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا. لأن المعتاد الإخوة في كلام العرب أنهم يقدرون الأوقات بأعمالهم، كما هو معروف، يقولون هذا العمل يستغرق قدر حلب الشاة، قدر فواق ناقة ما بين الحلبتين، ومثلا قدر نحر جزور، فكانوا يقدرون الأوقات بالأعمال المعروفة عندهم. فلما يأتي الصحابي ويسأل عن مقدار الوقت فيقدره بتلاوة آيات من القرآن، هذا يدل على أن أوقاتهم كانت مستغرقة ومعمورة بتلاوة القرآن. فيسألك الآن مثلا سائل: كم ما بين بيتك والمسجد؟ فتقول له قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 20 آية، لأن الإنسان قد جرب هذا ما يقوله عن فراغ، جرب هذا وعلم أن هذا الوقت يكون بمقدار قراءة كذا آية، المسافة بين مثلا دبي وبين أبو ظبي كم، يقول قدر قراءة جزئين من القرآن مثلا. فلأنه جرب هذا، هكذا كان السلف رحمهم الله يعمرون أوقاتهم في تلاوة كلام الله جل وعلا والإكثار من ذكره. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فهذا أيضا يدل على تأخير السحور. سهل بن سعد رضي الله عنه كان يتسحر في أهله، فما إن ينتهي من السحور ويأتي إلا ويدرك يعني صلاة الفجر، يسرع ثم يكون سرعة بي، فيسرع ليس المعنى يسرع يعني يجري، لا، وإنما المقصود أنه يعني مباشرة بعد أن يتسحر يعني يترك يعني ما يعمل أي عمل، إنما يقوم مباشرة ممكن يعني نعم مباشرة من سحوره إلى المسجد فيدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تفوته وحتى لا تفوت تكبيرة الإحرام. فهذا يدلنا على أن يعني السحور كان قريبا جدا من الأذان. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسحور، وكما جاء في الأحاديث يعني نعمة سحور المؤمن التمر، وقال تسحر ولو بجرعة من ماء، فهذا يستحب في السحور. ونبه العلماء على أنه لا ينبغي أن يكثر الأكل في السحور حتى يملأ بطنه ويشعر في طيلة اليوم أو في بداية النهار بثقل شديد، حتى إذا قام إلى صلاة الفجر لا يكاد يخشع فيها، وهكذا يعني يفعل بعض الناس، وكل أدرى بنفسه. لكن الأصل أن المسلم أيضا لا يبالغ في السحور، الإنسان مهما صام ساعات طويلة لن يموت حتى لو ما أكل إلا شيئا قليلا. المقصود من السحور أن يحصل على بركته وأن يأكل شيئا يقيم صلبه ويعينه على قضاء نهاره في ذكر الله وطاعة الله. أما أن يعني يفعل شيئا يخالف هذا المقصود من يعني الشره وكثرة الأكل، فلا يعني يستريح ولا يخشع في صلاة الفجر ثم يعني يصاب بالكسل طيلة النهار، فهذا يعني من المكروهات في السحور، كما نبه على هذا بعض العلماء. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.